بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معاشر الإخوة، حديثنا هذه الليلة مع أمر مهم وعظيم. إن قلنا إن حديثنا هذه الليلة عن ركن من أركان الإسلام فهو كذلك، فحديثنا عن مقتضى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله. وإن قلنا إن حديثنا هذه الليلة عن أصل من أصول التشريع فهو كذلك، فحديثنا عن السنة وهي صنع القرآن الكريم، فالشريعة مبنية على الكتاب والسنة. وإن قلنا إن حديثنا الليلة عن شرط من شروط قبول العمل فلا يقبل العمل إلا به فهو كذلك أيضا، فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين، أحدهما الإخلاص وثانيهما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. وأحسن الإخوة منظم هذا البرنامج أن اختاروا عنوانا لهذه المحاضرة من قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يكن على الهدي النبوي، فإنه كاذب في دعواه، كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الهدي النبوي بأقواله وأفعاله. ولهذا قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه: ادعى أقوام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحك والميزان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كشهادة وبرهان ودليل على محبة الله جل وعلا. آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل جاءت بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. يقول الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أوجب الله عز وجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب من 40 آية. والمراد بذلك ليس حصر الآيات، إنما حصر الأوجه، وإلا فالآيات كثيرة وكثيرة جدا. أوجب الله عز وجل في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم صراحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن المرد والمرجع في الاتباع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرن في هذه الآية بين طاعة الله وطاعة رسوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي آيات كثيرة مثلها، وفي آيات أخر جاء بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمرة يقرن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته جل وعلا، ومرة يأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقلال. ثم أن الله عز وجل في كتابه من الأوجه الدالة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل رتب على ذلك الثواب: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذن مآله الجنة، هذا دليل على بيان مكانة طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله عز وجل أن الذي يطيع الله عز وجل أين يحشر؟ مع من يحشر؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألا ترغب يا عبد الله أن تحشر مع أنبياء الله؟ ألا ترغب يا عبد الله أن تحشر مع الصديقين؟ ألا ترغب أن تحشر مع الشهداء؟ ألا ترغب أن تحشر مع الصالحين؟ بلى والله، فإن أردت أن تحشر مع هذه الزمرة الطيبة يوم القيامة فعليك بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل رتب الله عز وجل على من عصاه الوعيد الشديد: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا مناص من وقع في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره من أن تقع عليه إحدى هاتين العقوبتين: فتنة، قال العلماء قد تكون الفتنة الكفر والعياذ بالله، أو الشرك، أو الوقوع في البدعة والضلال. والأمر الثاني عذاب أليم، إما في الدنيا أو في الآخرة. قد يبتلى الإنسان في الدنيا بعذاب لمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر شيئا من ذلك عند الكلام على الأحاديث الواردة في السنة. ثم إذا علمنا أن الله عز وجل في كتابه العزيز بيّن لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يأتي به إنما هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، إلا أن القرآن متلو يتعبد بتلاوته، والسنة لا يتعبد بتلاوتها، وإلا فالقرآن والسنة من الله جل وعلا. ولهذا لكونها من الله ووحي جاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا: وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. ننزجر ونقف عندما ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه وحي من الله عز وجل، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك هو قدوة لنا، والقدوة الأسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يقول المفسرون ومنهم ابن كثير: هذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله. قاعدة عامة أننا نتأسى نقلد النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقول. هو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي يجوز تقليده مطلقا، لا يقلد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي إلا بالحق، لا يأتي إلا بالحق. بل إن وقع الخلاف مرجعنا وتحكيمنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. تسليم مطلق. آيات كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا تدل على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه واتباع هديه. وكذا جاءت أحاديث كثيرة من السنة النبوية تدل على هذا الأمر، ففي حديث المقدام ابن معد كرب في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت هذا الكتاب ومثله معه، يعني القرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة صنو القرآن. ألا يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان، جاء في بعض الروايات، وهذا دليل على الدعة والخمول والبعد عن العلم، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. هذا الحديث العظيم أيها الإخوة قرن أولا بين السنة وبين القرآن. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة من معجزاته، أنه يأتي أقوام ينكرون السنة وينكرون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: بيننا وبينكم القرآن، ما وجدنا فيه من القرآن فهو حلال، وما حرمه القرآن فهو حرام. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بمثال عملي تطبيقي: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، يؤتوني بآية في كتاب الله نهى الله عز وجل فيها عن أكل لحوم الحمر الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، يؤتوني بآية في كتاب الله ورد فيها النهي عن أكل السباع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب لهم هذا المثل أتاهم بمثال عملي من أحكام وردت في السنة لا ليس لها نظير في كتاب الله عز وجل، وما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي كالقرآن. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يكتب كل شيء من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يدون، فنهته قريش عن ذلك، والحديث أيضا في السنن وهو صحيح، قالوا: تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يقول في الغضب وفي الرضا. يقول: فأمسكت عن الكتابة، تركت الكتابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قالوا، فقال: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، إلا حق. اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ثم عاد وأخذ يدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاءت الأحاديث صريحة تقرن بين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهي مصداق لقول الله عز وجل: ومن يطع الله فقد أطاع الله، مصداق لكتاب الله عز وجل. وفي الحديث الآخر وهو في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تأملوا معي عباد الله هذا الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هل يأبى أحد لا يدخل الجنة؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ تعجبوا: هل يأبى أحد؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من لا يريد يأبى، يقول: ما أريد الجنة. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن حاله وإن قال أنا أريد الجنة هو يأبى، لو كان يريد الجنة ما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اتبعه بكل ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الجنة، هو الطريق إلى الجنة. ولذلك جاء في حديث جابر في صحيح البخاري في قصة فيها ضرب مثل، يقول جابر رضي الله تعالى عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، ثم قالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا. ملائكة اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدوا أن يضربوا مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته، قالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا، بماذا تمثلونه؟ فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، مثله كمثل رجل بنى دارا ثم بعث داعيا ثم جعل مأدبة، صنع طعام بعدما بنى الدار، فبعث داعيا مناديا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، عبروها ليفقه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. فقال بعضهم إنه نائم كما في الحديث، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، أما الدار فالجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا المثل الجميل، تضربه الملائكة، حوار يدور بين الملائكة، فقالوا إن الدار هي الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجابه دخل الجنة، وجاء في رواية فمن أجابه أو فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، إذن هو الداعية إلى الجنة، من أراد الجنة فليسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كل شيء، ما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه، بل إنهم كانوا يأخذون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقيل لسلمان، والحديث أيضا في البخاري، قيل لسلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء الحاجة. في بعض الروايات أن القائل اليهودي يقول لسلمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمكم كل شيء، أنتم تأخذون من رسول الله كل شيء حتى كيفية قضاء الحاجة. فقالها مفتخرا، نعم ما يضرنا، نفتخر بذلك، نعم ما قلتم صحيح، كان ينهانا أن نستقبل القبلة أو أن نستنجي باليمين. والحديث فذكر مثالا على، هم ذكروها على سبيل التهكم والاستهزاء، وأعادها عليهم على سبيل الافتخار. نعم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ما أن يصبح الإنسان حتى يمسي وينام فسيجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يسير له شؤونه من أن يصبح إلى أن ينام. ثم إن من يخالف هذه السنة، جاءت أحاديث كثيرة فيها الوعد والوعيد بمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم فوجد رجلا قد لبس خاتما، والحديث في الصحيح، خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم خلعها منه. فلما قيل لذلك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه خذه انتفع به، قال والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المقابل رجل آخر، كما في حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، أمره بأن يأكل منه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه بعد ذلك، شلت. جاء في بعض الروايات قالها تكبرا، يعني قال لا أستطيع، تكبر على السنة. قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، لم يمتثل، لم يستجب. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه مسلم، قال لا استطعت، فلم يستطع أن يرفعها بعد ذلك لأنه خالف. ولذلك نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا آداب الطعام، يعلمنا آداب النوم، يعلمنا آداب المشي، يعلمنا آداب الكلام. سنة متكاملة، شريعة متكاملة. ولهذا أخذ الصحابة بهذا المنهج، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، بدأ من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم، والآثار عنهم كثيرة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه والحديث المتفق عليه يقول لست تاركا شيئا كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا قد عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به أن أزيغ. هذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان هذه الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أخشى إن تركت شيئا كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى أن أزيه، أن أهلك، أن أضل. لأنهم تعلموا أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نوع من الضلال، فيها زيغ عن الحق. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الحجر الأسود، والحديث مشهور رواه الجماعة أيضا، يقول والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي، هكذا، ولولا أني رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقبلك أو يستلمك ما قبلتك ولا استلمتك. تسليم، حجر يعرف أنه لا يضر، لو أراد بالعقل والميزان قال لماذا نقبل الحجر الأسود، والذي لا يستطيع أن يقبله لماذا يستلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم. هذا المقياس. عثمان كذلك، أشكلت عليه مسألة عثمان في مسألة اعتداد المرأة في بيت زوجها بعد وفاتها، فلم يعرف فيها شيء، فأخذ يسأل، فأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها، يعني في بيت زوجها، عدة الوفاة، فأمر بذلك وقضى به. مرجعه السنة. علي بن أبي طالب، وأحاديثه كثيرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، منها في صحيح مسلم في قصة غزوة خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصله، قال لا أعطين الراية غدا رجل يحبه الله عز وجل ويحب الله ورسوله، فنادى عليا فأعطاه الراية وقال امضي ولا تلتفت، ثم أعطاه الراية فسار قليلا، فصرخ علي رضي الله تعالى عنه بأعلى صوته ولم يلتفت، يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ تأملوا معي موطن الشاهد. علي لما استلم الراية قال له النبي صلى الله عليه وسلم امضي ولا تلتفت، يعني لا ترجع إلا وقد فتحتها. فلما سار قليلا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الأمر امضي ولا تلتفت، تذكر أنه ما أخذ التعليمات، محارب يريد يأخذ التعليمات من القيادة، بين ميزانين، هل يعود ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غلب جانب الأمر امضي ولا تلتفت، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وجهته إلى خيبر وهو مدبر المدينة، لم يلتفت، يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ قال تقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصبوا منك أموالهم ودماءهم. وهو القائل أيضا رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. فعلا لو كان الدين بالرأي وبالعقل لكان مسح الخف عند الوضوء المسح الخفين أسفل الخف، لكن السنة أن يمسح الإنسان ظاهر خفين، هكذا تسليم. بل ما كانوا رضوان الله عليهم يسألون عن الحكمة، إن جاءت الحكمة من الأحاديث النبوية فبها ونعمت، فذلك مما يزيدهم يقينا على يقينهم، وإن لم ترد الحكمة في أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقفوا عندها. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه وهو يصلي، خلع عليه صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم وهم في الصلاة، فلما انقضى من الصلاة قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. اتباع، ما انتظروا حتى تنتهي الصلاة ويسألوا يا رسول الله خلعتنا عليك، لما خلعتنا عليك؟ خلعوا نعالهم، ما لكم خلعتم نعالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قطعا أنه فهم أنهم خلعوا نعالهم من أجل أنهم رأوه، لكن أحب أن يسمعها منهم، وسر صلى الله عليه وسلم بذلك بأبي وأمه، فرح لما رأى الصحابة تتابعوا على خلع نعالهم دون أن يعرفوا ما الحكمة من ذلك. قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا نسلم. قال لا، إنما أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قدران، فيهما شيء من النجاسة فخلعته، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما قدرا فليمسح وليصلي فيهما. بين لهم الحكم الشرعي الآن، لكنه عندما سألهم هو يعلم صلى الله عليه وسلم، يعلم أنهم خلعوا نعالهم من أجل أنهم خلعوا نعليه، لكن أحب أن يسمع ذلك منهم. قالوا خلع رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالا. ولذلك مما كان يذكره قريش ويعترفون به، والمشركون قاطبة يعترفون به، يقولون ما رأينا أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. تسليم مطلق، بل كانوا ينكرون ويخاصمون ويهجرون من يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث في صحيح مسلم، روى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، له غلام ابن اسمه بلال، بلال بن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر له غلام اسمه بلال، فقال والله لنمنعهن، يعني نمنع النساء الذهاب المساجد، طبعا لأنه يرى أن في ذلك فتنة. هذا في زمانه، الصحابة ما زالوا يعني في عصر الصحابة وبداية عصر التابعين. قال والله لنمنعهن، وأراد ما أراد بذلك، أراد بذلك الخير، نمنعهن لنمنع الفتنة. قال أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهن، يقول الراوي فسبه وشتمه سبا شديدا، ابنه، حتى يقول قال له كلاما لم أسمعه من ابن عمر قبل ذلك. يعني كيف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي وتقول والله لنمنعهن؟ عبد الله بن مغفل يروي حديث الخذف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، رأى رجل يخذف الخذف رمي الحصى، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقع العين ويكسر السن، هذا الذي نستفيد منه، إما أن يفقع العين أو أن يكسر السن، لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، فنهى رسول الله عنه فتركه، ثم عاد فوجده يخذف مرة أخرى، فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك كذا وكذا، لا أكلمك ما دام أنك أصررت على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سار على نهجهم التابعون من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم. ابن سيرين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المجلس فقال رجل من القوم فلان يقول كذا وكذا، يعني قولا آخر، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي فلان يقول كذا وكذا؟ والله لا أكلمك أبدا. يعني يقفون عند السنة، يقفون يسلمون. وسار على هذا الأئمة، الأئمة المتبوعين أبو حنيفة مالك الشافعي الإمام أحمد كلهم ربوا أصحابهم على هذا، مع أن مذاهبهم الآن هي المذاهب المتبعة، والمقلدون كثير والمتعصبون أيضا لمذاهبهم كثير، لكنهم ربوا أصحابهم وطلابهم على ترك التعصب وعلى التسليم للسنة. مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءه رجل من أهل المغرب يسأله عن مسألة فقال أنظرني فليس لي فيها سنة، ما أذكر ما أحفظ فيها حديثا، فجاءه من الغد فسأله فقال لم أجد فيها سنة، فما أفتى. قال كيف أعود إلى أهل المغرب؟ قال قل لهم مالك لا يعرف، لا يعرف فيها سنة. فذهب ورجع وقال مالك لا يعرف فيها سنة، في هذه سنة، لأنه لا يجتهد برأيه، إن وجد سنة أخذ بها وإلا توقف. هذا منهج الإمام مالك. فلما عاد الرجل إلى تلك البلاد وأخبرهم الخبر ماذا حصل؟ قالوا رجل لا يصدر قولا إلا عن سنة والله إنه لا يتبع. فأصبح مذهب الإمام مالك الآن في بلاد المغرب وفي غيرها من البلاد هو المذهب المتبع. لماذا؟ لأنه لا يصدر إلا عن سنة، لا يصدر قولا إلا إذا وقف فيه على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترك الإمام مالك بعض الأعمال ما ثبتت عنده، مثلا ما كان الإمام مالك يرى صيام 6 من شوال، ثبت في أحاديث صحيح، لكن يقول يعني ما ثبتت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول وجدت من يفعلها وأخشى أن يتخذها الناس واجبا فترك صيامه. أبو حنيفة أيضا رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، يعني نسلم به مطلقا، وإذا جاءتنا من غيره فهم رجال ونحن رجال. الشافعي يقول إن رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني لكم لطلابه، ثم قلت بغيره فاعلموا أني مجنون، يعني إذا حدثتكم اليوم بحديث وبعد ذلك جئت وافتيت بخلاف هذا الحديث فاعلموا أنني مجنون، أو عبارة الرواية فاعلموا أنه لا عقل لي. وكان يقول إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولة المشهورة فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا بقولي، ما بلغني، ما وقف على ذلك الحديث. وكذا الإمام أحمد يقول عجبا لرجل وقف على الإسناد، أو وقف على حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده عنده يذهب إلى رأي سفيان، يعني سفيان الثوري. وكان يقول لا تأخذوا قولي ولا قول أبي حنيفة ولا قول مالك ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. هذا هو الأصل، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم مقدرون سهلوا العلم للناس، جمعوا هذا العلم وبينوه وشرحوه ووضحوه، لكن يبقى المقياس والمعيار هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المنصفون من أتباعه، أصبغ بن الفرج أحد تلاميذ مالك ذكر مسألة المسعى الخفين، وذكر أن رأي الإمام مالك أنه يرى أن ذلك في السفر دون الحضر. قال والسنة المسح في السفر والحضر، والسنة أحب إلينا. إمامنا نعم، لكننا نأخذ بالسنة، أبو بكر بن العربي من أئمة المالكية وله شروح كثيرة، يأتي بأقوال الإمام مالك ويأتي الأدلة عليه، لكنه لم يكن يتعصب له. ذكر مثلا مسألة صلاة الغائب الجنازة، وأن الإمام مالك لا يرى الصلاة على الغائب وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول مشهور. قال: والدليل مع من قال بالصلاة والسنة أحب إلينا. أن نترك قول الإمام مالك إذا كنا نرى أن السنة بخلاف. الشافعي من أشهر من خدم المذهب بعد البيهقي هو الإمام النووي رحمه الله، خدمه في كتبه كثيرة. فيأتي إلى أقوال الإمام مالك كما في شرح مسلم، ومن طالعه وجد هذا جليا، فيذكر يقول: وهذا قول الشافعي، والحجة مع الدليل، والدليل من قال كذا وكذا، ثم يأتي بالقول المخالف ويأخذ بالدليل. ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني كثيرا ما يذكر أقوال الإمام أحمد، ثم يذكر مسائل خالف فيها الإمام أحمد بقية الأئمة وخالف الدليل، فيقول: والعبرة بالدليل، والحجة من قال بهذا القول، والدليل يدعم هذا القول، ويترك قول الإمام. تجرد في الاتباع. ولذلك هذا الكلام قد يغيظ بعض المتعصبين الذين يتعصبون للمذهب لا يزيغون عنه قدر أنمونه. لا، العبرة بالسنة، هم أمروك بذلك، صاحب المذهب أمرك بأن تترك قوله إذا وجدت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اترك قوله لقول رسول الله. هذا هو الاتباع. بل هنا يتبين، هنا المحك، ليس المحك في الأمور الظاهرة، المحك عند الاختلاف. من تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول من تحب وتهوى وتتبع وتقلد؟ ولذلك معاشر الإخوة، يعني من ثمرات الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرات كثيرة، من أعظمها أنها تورث العصمة، العصمة من الخطأ. ما نقصد العصمة المطلقة، لا، ولكن العصمة من الضلال، من الغي، كما في حديث العرباض ابن سارية، وفيه: فإنه من يعش منكم فسيجد اختلافا كثيرا. إذن هذا اختلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن هنا اختلاف، العصمة من هذا الاختلاف الرجوع إلى السنة والوقوف عند السنة. كذلك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انتحال أو اتباع للفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فإن هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه المقياس وهذه المعيار، من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الناجون. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، خط مستقيما وخط خطوطا عن شماله وعن يمينه، ثم قال: هذه سبيلي، وأشار إلى الخط المستقيم، وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان. إذن الذي يريد أن يعتصم بالسبيل أو بالطريق الموصل إلى الجنة هو من جعل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء، لم يقدم عليها شيئا. ثم إننا إذا أردنا أن تقبل أعمالنا كما ذكرنا في بداية هذه الكلمة، إذا أردنا أن يقبل العمل، ضمان قبول العمل، لا بد أن نحقق شرط المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، عند هذه الآية ماذا قال العلماء؟ قالوا: أحسن العمل هو أصوبه وأخلصه، أو أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا صواب. قد يكون العمل خالصا غير صواب فيرد، أو صوابا لكنه غير خالص فيرد، أو لا خالص ولا صواب، يعني بدعة ورياء، وهذا جمع الشرين، فيرد لكن لا يقبل إلا إن كان خالصا وصوابا. الإخلاص مرده إلى القلب، فلا نستطيع أن نحكم بأن هذا العمل خالص أو لا، فمرد القلوب إلى الله. لكن المتابعة من أين نأخذها؟ من السنة، من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نتعبد أو لا نعبد الله عز وجل بأي أمر إلا إن كان عليه الدليل. وهذه القاعدة التي ذكرها الفقهاء في هذه المسألة، وهي أن العبادات توقيفية، الأصل في العبادات أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا بد أن يدل الدليل على مشروعيتها، بخلاف العادات والمعاملات الأصل فيها الحل والإباحة حتى يأتي الدليل ويدل على منعها. وهذه القاعدة لو تربى عليها الإنسان سلم من الوقوع في البدع. تأتي إلى مسألة من المسائل، انظر أنت، هل هي قربة لله عز وجل؟ طاعة؟ عبادة؟ إن كانت كذلك فاعلم أنها تحتاج إلى دليل. انظر هل ورد فيها دليل يدل على مشروعيتها فاعمل به. وهذه القاعدة السهلة اليسيرة يستطيع طالب العلم بل الرجل المتعلم أن يحاج بها أكبر أهل البدع بهذه القاعدة. إن جاءك بأمر مما لم يثبت قل له هل هي عبادة أم لا، تتقرب بها إلى الله أم لا تتقرب بها إلى الله عز وجل. إن قال كذلك قل إذن عليك بالدليل. وفي المقابل الذين يحرمون على الناس ويشددون عليهم خاصة في أمور المعاملات وأمور العادات يقال لهم هذه القاعدة، كل ما كان من أمور المباحات من المعاملات في المأكل في المشرب في الملبس الأصل فيه الحل، لا تحرموا على الناس لا تشددوا على الناس. فإن منع رجل من لبس معين أو من أكل معين يقال ائتي بالدليل. إذن لابد أن نحرر من هو الذي يطالب بالدليل. ما يأتي شخص تقول له هذه لم تثبت أو هذه بدعة يقول ما الدليل على أنها بدعة، قل لا ما نقول هكذا، ما الدليل على أنها سنة، ما الدليل على أنها مشروعة، أنت المطالب بإحضار الدليل. لكن الرجل يأكل طعام يشرب شراب يأتي شخص ويقول هذا ما يجوز، ما نسأل ونقول ما الدليل على جواز شربه، لا، المحك السؤال ما الدليل على منعه، ما الدليل على منعه. فإذا اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو تحقيق لهذه القاعدة أننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. هذا هو المقياس. لا أريد أن أطيل عليكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، سعدت بهذا اللقاء الكريم شاكرا للإخوة القائمين على مثل هذه البرامج أن أتاحوا لنا هذه الفرصة أن نلتقي بكم، والحقيقة كنت أسمع عن هذه البلدة كثيرا، ويسر الله عز وجل أن زرناها ورأيناكم والتقينا بكم. وأشكر أيضا القائمين على هذا المسجد وأخص الشيخ سمير دليمي جزاه الله خيرا على جهوده المباركة الطيبة. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول أو يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يجعلنا على السنة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يعني نسأل سؤال ولا في عندكم أسئلة محددة؟
والله في
سؤال. طيب تفضل. خلص تفضل.
طبعا الأسئلة من ضمن المحاضرة، ما معنى قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟
نعم،
اشرحها الشيخ وضحها وبين معناها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الشيخ تعلق.
نعم نعم، أن تصيبهم فتنة، ما هي الفتنة؟ ما المراد بالفتنة؟ نعم تفضل يا شيخ، مثل لها. لا مثال إجمالي، ما أقصد مثل في بعمل، يعني الزيغ يكون إيش؟ يكون قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا كفرا أو بدعة. نعم. والعذاب الأليم في الآخرة. نعم هذا جواز السؤال الثاني. طيب جزاك الله.
في نهاية المحاضرة ذكر الشيخ حفظه الله ما معنى قول شهادة أن محمدا رسول الله، ذكر أربع عبارات أو ثلاث.
نعم فضل. أحسن بارك الله فيك. بارك الله. قبل أن أختم تذكرت أمر يعني في هذه الصلاة، صلى بجانبي غلام على السنة أحسبه على السنة وهو كذلك وأظنه قريب وموجود، فكان جزاه الله خيرا أثناء الصلاة يضع قدمه بجوار قدمي حتى تلتصق وهي السنة، لكني تذكرت لما فعل هذا حول هذه القضية بالذات أن رجلا يعني خير فاضل طالب علم كان يصلي، فكان كلما أراد أن يصلي اقترب من الذي بجانبه فيضع رجله حتى يسد الفرجة حتى تلتصق رجله برجل صاحبه، فكان الآخر يذهب عنه، فكلما اقترب منه يذهب عنه، فلما انتهى من الصلاة التفت قال يا فلان والله ليس لي برجلك حاجة ولكنها السنة، أنا ما أريد رجلك أنا أريد السنة، فأنا صليت اليوم بجانب شاب على السنة جزاه الله خيرا، فكان حريص على تطبيق هذه السنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
نشكر فضيلة الشيخ رباح النزي شكرا جزيلا على محاضرته الطيبة القيمة، وقد أمتعنا بالمحاضرة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.